طيب مكملين دراستنا في رسالة القديس يعقوب، وقربنا نخلص الأصحاح الأول. الحقيقة كانت ثلاث مرات اللي فاتوا كانوا شيقين جدا، وكانوا very interactive، وكانت مشاركتكم جميلة جدا. أنا عن نفسي بستفيد جدا منها. اتكلمنا عن خلفية الرسالة، اتكلمنا في الجزء الأول عن قيمة التجربة، وفي الجزء الثاني عن خطوات التجربة، وقلنا في فرق بين التجربة اللي اتكلمنا عنها في الجزء الأول من التجربة اللي اتكلمنا عنها في الجزء الثاني. التجربة اللي اتكلمنا عنها في الجزء الأول كانت بتتكلم على التجارب اللي بتيجي من ربنا، إن كان ضعف، إن كان تعب، إن كان مرض، إذا كانت مشكلة مادية، إذا كانت مشكلة في الدراسة، إذا كانت مشكلة في العيلة، مشاكل بنمر بيها في الحياة من غير ما نتوقعها غصب عننا بتجيلنا، ودي بيبقى الغرض منها إن هي تزكينا وتدينا مواهب أكتر، تثقل مواهبنا الروحية، تقوينا وتنمينا في الروح، لكن ما هياش أبدا سبب خلاصنا. خلاصنا بحاجة واحدة، بدم الرب يسوع المسيح. النوع الثاني من التجارب، ولقينا أن الفرق بين الاثنين في الإنجليش، الفيرست بارت بيستخدم كلمة تجربة بالإنجليش trial، وفي الجزء الثاني بيستخدم كلمة تجربة temptation. فالترايل دي من ربنا علشان يزكينا وينقينا ويدينا أكليل ويدينا جوائز في السماء. النوع الثاني من التجربة اللي هو temptation، ده بيجي من الشيطان، الغرض منه ان هو يسقطنا في الخطية، ان هو يحطمنا، ان هو يكسرنا. وفي الجزء ده قلنا محدش يقول ان هو اذا تجرب بتجربة الخطية بالtemptation، ان هو يقول ان هو مجرب من قبل الله، لان الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحدا. لكن إذا واحد وقع في خطية ما يقولش إن هو متجرب من ربنا، لكن يقول إن هو وقع وانجذب من ضعفه ومن خطيته ومن شهوته. الفرق بين التجربة الأولى إن هي ربنا بيحطها لامتحاننا لتنقيتنا وتزكيتنا، يرقينا لفوق. التانية الشيطان بيحاول يضعفنا ويسقطنا وينزلنا لتحت ويضيع خلصنا. تفضل رفي، بس تاخد المايك عشان الناس اللي على البرودكاست.
يعني ايه الله غير مجرب؟ مجرب بس بالشرور.
الله غير مجرب بالشرور، احنا شرحناها المرة الفاتت، قلنا الشيطان ما قدرش يجرب ربنا بخطية لانه غير قابل للخطية، وبالتالي لان هو لا يجرب بالخطية ولا يسقط في الخطية، فلا يمكن ان هو يجربنا بالخطية ولا يحطنا في موقف يقودنا للسقوط في خطايا. تعالوا نشوف الجزء الثالث والأخير، رد الفعل الصحيح للتجربة من عدد 19 وحتى آخر الأصحاح. إذن يا إخوتي الأحباء، ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب، لأن غضب الإنسان لا يصنع بر الله. لذلك اطرحوا كل نجاسة وكل شر، فاقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم. ولكن كونوا عاملين بالكلمة، لا سامعين فقط خادعين نفوسكم، لأنه إن كان أحد سامعا للكلمة وليس عاملا فذاك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته في مرآة، فإنه نظر ذاته ومضى وللوقت نسي ما هو. ولكن من اطلع على الناموس الكامل، ناموس الحرية، وثبت وصار ليس سامعا ناسيا بل عاملا بالكلمة، فهذا يكون مغبوطا في عمله. إن كان أحد فيكم يظن أنه دين وهو ليس يلجم لسانه بل يخدع قلبه، فديانة هذا باطلة. الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه: افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم، وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم. والمجد لله دائما أبدا. الجزء ده بيكلمنا على أنواع مختلفة من التجارب ورد الفعل الصحيح عليها. إيه التجارب اللي إحنا ممكن بنتحارب بيها وإزاي نقف قدامها؟ أنا بتكلم على التجارب اللي ممكن الواحد يواجهها في حياته. ممكن تسرع في الكلام، في واحد ما بيقدرش يظبط نفسه وبينط بسرعة في الكلام، غضب، في إنسان غضوب، وللأسف كلمة غضب بنستخدم لها كلمة تريشيك دلوقتي، كلمة لذيذة، يقول لك فلان ده قلبه أبيض بس هو عصبي شوي، وكأن عصبي دي مش خطأ، عصبي يعني غضوب، هي نفس الكلمة. فالغضب خطيئة وهنشوفها حل. نجاسة، خداع النفس، نسيان الكلمة، انفلات اللسان، كل ده هنشوفه حل. طيب الحاجات دي كلها أواجهها إزاي؟ في ثلاث حاجات بيقولنا عليهم معلمنا يعقوب للعلاج. أول حاجة الشبع بالإنجيل ليصير مغروسا في القلب، أشبع بكلمة ربنا، وأشبع بكلمة ربنا لما أقراها وأتعمق فيها وأدرسها وأبقى مغروس عند مجاري المياه بإني أسمع كلمة ربنا. طب كفاية أن أنا أسمع وأدرس وأفهم؟ لا، لازم كمان أعمل بالإنجيل وأنفذ وصاياه، أبقى إنجيل معاش، يبقى حياتي بتعكس الكلام اللي أنا بتعلمه في الكتاب المقدس. وآخر حاجة بيقول افتقاد اليتامى والأرامل والتحفظ من الدنس الموجود في العالم. تعالوا ندرس الحاجات دي مع بعض. في عدد 19 بيقول إذن يا إخوتي الأحباء ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب. مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مشكلة كبيرة جدا بتواجه كتير مننا، وأنا واحد منكم، أنا أولكم. سهل جدا على الواحد أن هو يتكلم، ويمكن طبعا احنا كمصريين الواحد بيصعب عليه أنه يقول كلمة معرفش. فيش حد فينا ما يعرفش في أي حاجة، نعرف في كل حاجة ونفتي في كل حاجة، كلنا أساتذة ودكاترة فاهمين في الدنيا كلها، فبنحب نتكلم وبنحب نشرح وبنحب نفتي وبحب يعني خلاص ربنا اداني أنا وما اداش الباقيين. لما فاكرين لما درسنا شخصية بطرس الرسول، الشخصية دي اللي هي البوبيولر بيحب إيه؟ يتباهى ويتظاهر، عايز يتكلم على طول على طول على طول على طول. ولو انت بتتكلم مع واحد من الشخصية دي تبص تلاقي وانت بتتكلم عينيه زيغة، مش مركز معك، هو كل اللي بيعمله هو مش سامع انت بتقول ايه اساسا، هو كل تركيزه بس لو جت فرصة انك تبلع بس ريقك ولا تاخد نفسك ويدخل جي 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 ما يسكتش. فهو هنا معلمنا بولس بيقول ايه؟ اذن يا اخوتي الاحباء ليكن كل انسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب. حتى احد رجال الله قال ربنا خلق لك ودنين وفم واحد عشان تسمع اكتر ما تتكلم. وبعد كده بيقول ليكن كل انسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب. لأن وانس إن ابتديت تسرع في الكلام وابتديت تتداخل وابتديت، ممكن يحصل احتداد وممكن يحصل غضب. صدقوني بأمانة أنا شفت نقاش مرة على الفيسبوك، كومنتس، ناس قاعدة بتحط كومنتس على بوست، الرب شاهد أكتر من 500 كومنت على بوست. تلاقي الواحد كاتب مثلا 20-30 كومنت ورا بعض، طخ 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 طخ، بيخبط في حد تاني واللي قدامه طخ طخ طخ. يعني بقت حتى الكلام على السوشيال ميديا اللي مفروض بتقرب الناس بقت بتجرح وبتعور وبتتعب. خدوا بالكم، في أحد التخصصات في الطب اسمها دكتور نفسي. دكتور النفسي ده تخصصه إيه؟ ده راجل بتروح كده أنت منتهى الشياكة تدفع له مش عارف 120 ولا 200 دولار في الساعة علشان تقعد قدامه تحكي، وهو الدكتوراه بتاعته. أنا مش بقلل من الدكاترة النفسيين، عشان الدكاترة النفسيين اللي بيسمعونا مش بقلل منهم، ده مهمين جدا. لكن هو حضرته أو حضرتها قاعد بيعمل إيه؟ مسرع بيسمع. كم واحد مننا هنا في لحظات كتيرة بيقول بس نفسي حد يسمعني؟ مليان جواك حاجات ومعبي ومحتاج حد يسمعك، مش اللي قدامك ضغط الكلام كتير الكلام كتير، بس الناس عايزة اللي يسمعها. فالكتاب هنا بيعالج مشكلة كبيرة جدا وما بناخدش بالنا وما نعتبرهاش خطية، اني ما بسمعش اللي قدامي. يمكن اللي قدامك تعبان، يمكن اللي قدامك محتاج حد يسمع له. أرجوكم عشان خاطر ربنا هقول لكم حاجة أنا تعلمتها من أحد الخدام الحلوين وأنا صغير. مش هتخسر حاجة والدنيا مش هتخسر لو في كلمة على بالك وما قلتهاش. الأحيان الواحد بتبقى زنة في دماغه، أخ ده أنا عندي جملة، عندي فكرة، بس لو قلتها العالم كله هيستفيد. العالم مش هيخسر لو أنت ما قلتهاش. بس اسمع. مبطئا في الغضب، الله طويل الأناة بطيء الغضب، وهو ادانا المثال علشان نتعلم منه. تخيلوا لو رب المجد يسوع وهو ادانا مثال وهو موجود على الأرض لو ما كانش بيسمع للناس. تخيلوا مثلا موقف زي السامري وراح قاعد معها على البير وهي عمالة تحكي، حتى بعد ما تقدم الكلام بينهم تقول له أبائنا قالوا أن نسجد فيها ذا الجبل، وأبائكم قالوا أن احنا ما ينفعش السجود غير في أورشليم. هي على قد تفكيرها، وهو رب هو اللي فاهم كل حاجة أحسن مننا مليون مرة بما لا يقاس، وقعد مستني وعمال بيسمعها وقعد بينصت ليها، وبالطريقة دي كسبها. في ثلاث أنواع من الصمت. النوع الأول صمت مقدس، فيه يصمت الفم ليتكلم القلب مع الله. صلوا بلا انقطاع، تلاقي واحد قاعد ساكت لكن قلبه من جوه مرفوع مع ربنا. وصدقوني أنا شفت ناس في حياتي من النوعية دي، تبقى الدنيا هيجة حواليهم ودول ساكتين، وعرفت ان هم طول ما هم ساكتين قلبهم ده شغال بيلهج في الصلاة. سلام عجيب وكلمات حكمة ونعمة بتخرج من هذا الإنسان الصامت صمت مقدس. كلمة تتقال أحسن وأبرك من مليون كلمة. ليه؟ لأن الأنتنة بتاعته مرفوعة على السماء، وعنده فاين تيونيك على الويف بتاعة السماء، وسامع صوت ربنا وسط الدوشة دي كلها. انتوا شفتوا لما بيبقى فيه بند كبير بتاع موسيقى، بتلاقوا الموسيقيين حاطين سماعة في ودنه. ليه؟ رغم كل الهيصة والدوشة اللي حواليهم هو عايز يسمع البيت، النغمة بتاعة الموسيقى، عشان يبقى هو ماشي مع النغمة مظبوط ما ينسش. يحصل حاجات كتيرة حواليه لكن هو ودنه مع النغمة ماشي معاها واحدة واحدة. كل ما قلبنا ودنا مظبوطة على النغمة الإلهية، وده ما يحصلش غير لما أسكت لساني ويبقى قلبي بيتكلم مع ربنا. ده النوع الأول الصمت المقدس. في نوع تاني صمت باطل، واحد ساكت بس القلب مش مشغول بربنا أو قاعد ساكت. في نوع تالت ده بقى أفظع، الصمت الشرير، ده قاعد ساكت ودماغه شغالة في الشر. سواء إذا كانت دماغه شغالة في خطية، في شهوة، في فكرة وحشة، في حاجة، أو قاعد متغاظ منك وبيحفر لك وقاعد عمال يزبط لك كارثة علشان يوقعك فيه. على رأي قداسة البابا شنون ده، سمعته العظة بتاعت الهدوء أو قريته كتاب الهدوء بتاعه، بيقول الإنسان الهادي ما هو الصمت بيتبعه الهدوء. في إنسان هادي وعنده سلام، تخش تقعد معاه حتى لو ما تكلمش يقولك يا ده أنا قعدت مع فلان ده هديت. وفي واحد تاني برضو شكله هادي وما بيتكلمش ويخليك تولع نار، زي مثلا الراجل أو الست أيا كان يرجع بيته واحد منهم منفعل جدا وعمال يتنرفز وعمال يتكلم ويزعق ويتشعر ويتهبط، والتاني طب رد عليا، طب عبرني، طب أولاد، ده بيهيج النار أكتر، لأن ده مش هدوء حقيقي، ده مش سلام، ده اللي هو يعني إيه بي أشكرك بالضبط، هي دي الكلمة، بيفرس اللي قدامه. لأن غضب الإنسان لا يسمع بر الله. إذا كان إلهنا الحبيب دعي بإله طويل الأناه بطيء الغضب، يقدر علينا إحنا أن إحنا نتشبه به. يعني أنا مش بعرف أتخيلها، إزاي ربنا بيشوف الشر ده كله وبيشوف ضعفات ولاده ويبقى طويل الأناه وبطيء الغضب؟ ده احنا لما بنشوف حاجة بس مش مظبوطة قدامنا الدنيا بتقوم وبتقعدش، وهو الكلية الصلاح طويل الأناه بطيء الغضب. لو درستوا في الكتاب المقدس هتلاقوا كل الأماكن اللي بتتكلم عن نعمة ربنا بيديها للإنسان، تلاقي ربنا بيسرع بهذا العمل، لكن في الدينونة وفي الغضب تلاقيه في انتظار، زي ما انتظر. نقراها من أول سفر التكوين لما قال إبراهيم ولدك هتشتته 400 سنة لأن ذنب الأموريين وليس بكامل أمامي، 400 سنة مستني عليهم، لغاية ما نوصل للآخر لسفر الرؤية وحدث سكوت في السماء لمدة نصف ساعة. أصل بعديها في غضب جاي، والغضب ده مش من طبيعة ربنا، طبيعة ربنا مش الغضب، لكن لابد أن هو يوقع العدل الإلهي. لكن إذا كان فيه غضب، فيه انتقام، فيه دينونة، فربنا مستني ومطول باله ومتأني. فنتعلم من ربنا طولة البال وطولة الأناة. ربنا يديني ويديكم. قديس يوحنا كاسيان قال عبارة جميلة جدا في الموضوع ده، يجب أن نستأصل سم الغضب المميت من أعماق نفوسنا، فطالما بقي الغضب في قلوبنا وأعمى بظلمته المؤذية عين الروح القلب، يعني الغضب بيقفل القلب، بيقفل البصيرة الروحية، لا نستطيع الحصول على التمييز والحكم السليم، ولا نستطيع أن ننال النظرة الداخلية الصادقة أو المشهورة الكاملة، ولا أن نكون شركاء للحياة أو نحتفظ بالبر، أو حتى يكون لنا المقدرة على النور الروحي الحقيقي، زي ما بيقول معلم داود في مزمور تعكرت من الغضب عيني. لذلك بناء على كل اللي تكلمنا عنه، لذلك اطرحوا كل نجاسة وكثرة شر، فاقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم. اطرحوا، اخلعوا، توب، متسخ، قذر، بيقول لك اخلع ده، ارمي، قعدة وحشة، عادة وحشة، فكرة وحشة، أي حاجة وحشة جواك اطرحها، ارميها بره. طب واعمل ايه؟ واقبلوا، فاقبلوا بناء على الكلام اللي قلناه مترتب اللي بعده، القلب المليان شر ما يقدرش يسمع لصوت ربنا، ارمي ارمي ده كله. ليه؟ عشان تقدر تسمع كلمة ربنا. كلمة ربنا بنسمعها في الكتاب المقدس، بتسمعها في وعظة، بتسمعها في قرايات، في القداس، في العشية، زي ما قال في مثل الزارع، الزارع بيرمي بيبدر البذرة وعلى حسب الأرض. فأنت كل ما نقيت الأرض لما بتيجي تزرع، حد فيكم بيعمل جاردنينج في البيت؟ قبل ما بتبتدوا الجاردنينج في الربيع أو في بداية الصيف بتعملوا إيه في الحتة اللي بتزرعوا فيها؟ تعملوا كلينينج للأرض، تشيلوا الويد، تنظفوها، تقلبوا الأرض، تخلي الأرض مستعدة. وبعد كده وانت بتقلب الأرض تروح خابط الفاس ولا التول اللي انت بتستعمل بيها، تلاقيها خبطت في حاجة ناشفة، صخرة، تروح عامل ايه؟ تقعد تحفر بإيدك كده وتشيل الصخرة. طب هي شياكة يعني؟ شلت الصخرة دي هيبقى شكلها وحش؟ ما دي تحت الأرض، حد شايفها؟ بنشيل الصخرة اللي تحت في الأرض دي ليه؟ الناس اللي شاطرة في الزراعة تقول لنا ليه بتشيلوا لو في صخرة تحت بتشيلوها؟ بالظبط، عشان الجدر وهو نازل لو خبط في صخرة مش هيكمل وهيموت. فانت عايز ان الارض تبقى تربة حلوة يقدر الجدر ينفذ فيها علشان يطلع. انت اللي شايف قدامك الساق الحلو بالثمرة او بالزهرة او بكده، لكن لولا ان الجدر نزل لتحت ما كانتش الشجرة دي تطلع. طيب كلمة ربنا دي بتعمل ايه؟ القادرة أن تخلص نفوسكم. الخلاص ده أمر مستمر بنعيش فيه، وإحنا ما قبل كده مرة زمان شرحناها وكان أبونا شنودة معنا وشرحها لنا، قلنا أن الخلاص على ثلاث مراحل: خلاص تم بالكامل على الصليب في الماضي، خلاص في الحاضر من خلال جهادنا وحياتنا الروحية، وخلاص في المستقبل لما نخلع هذا الجسد وخلاص ما تبقاش فيه حروب ويتم الخلاص الكامل، فداء أجسادنا، لأن طول ما احنا في الجسد موجودين. طيب تعالوا نبص على حاجة تاني في الآية دي: اطرحوا واقبلوا. شايفين فعلين عكس بعض في تضاد؟ اطرحوا واقبلوا، اطرحوا النجاسة واقبلوا كلمة ربنا. ده ياخدنا على طول لما سيد المسيح قال لهم في إنجيل لوقا إن لو واحد فيه روح نجس ما تخرج الروح النجس ده من الإنسان يقعد يلف ويدور يدور على مكان يرتاح فيه. لو الإنسان ده ما ملاش قلبه بمحبة ربنا، لو ما حطش الكلمة جوه قلبه، لو فضل القلب ده فاضي ومكنوس ومترتب، يرجع الروح الشرير ده يلاقي بيته مكنوس ونظيف، مش يدخل ده يروح ويجيب سبع أرواح تانية أشر منه، فتكون نهاية هذا الإنسان بعيد عني وعنكم أشر من أوائله. فشلنا من جوانا حاجات وحشة، لازم نمنا مكانها حاجات كويسة. وكان تدريب حلو بيقوله لنا زمان في مدارس الأحد وإحنا في ثانوي، كان يقول لنا استبدل عادة بعادة، استبدل حاجة وحشة بحاجة كويسة. لو انت متعود تسمع في الكاسيت، زمان على ايامنا كان الكاسيت ده حاجة اختراع، لو انت متعود تسمع اغاني بدل شرايط الاغاني اللي عندك في البيت حط شرايط ترانيم، لو انت متعود تقرأ مجلات وحشة وحاجات مش كويسة ابتدي اقرأ في الانجيل او هات كتاب روحي وابتدي اقرأ فيه، لو انت متعود تخرج مع اصحابك تروح النادي وفيها قعدات وحشه وكلام وحش وحاجات زي كده استبدل ده بعاده روحيه حلوه، اطلع اخدم افتقد زور الناس. فبتبطل حاجه وحشه وبتبتدي في حاجه كويسه، بتعمل احلال لحاجه مكان حاجه. الكلمه المغروسه القادره ان تخلص نفوسكم. الكتاب يقول عن كلمه ربنا ايه؟ لان كلمه الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ ومميزة أفكار القلب ونياته. كلمة ربنا تدخل تعمل عملين: تنور وفي نفس الوقت تطهر. كشاف، في حاجة غلط شيل، في حاجة حلوة بينورها ويلمها. فضل ينور عنك.
متى خرج الروح النجس من الإنسان؟ يعني حاسة فيها جزء positive كويس يعني حصل. الواحد أخذ خطوة وابتدى ينقي نفسه. أنا معرفش يمكن أنا فهمها غلط يعني. وبعد كده هو معرفش يملى نفسه بحاجة كويسة. أوكي؟ يعني أنا كنت وحش وبعدين نقيت نفسي. وبعدين معرفتش أملى نفسي كفاية فوقعت تاني فبقت نهايتي أشر من البداية. يعني ليه كده طيب؟
أنا هقولك حاجة بسيطة أنا شفتها بعيني عشان ما نطولش في النقطة دي. كنت في ثانوي أو في أوائل الجامعة وكان أب اعترافي راهب في دير أنبا مقار. كان هو واثنين تاني من الأباء الرهبان دير أنبا مقار موجودين عندنا في دير العذراء في أسيوط. وتحت الدير في درونكا في أسيوط في قرى صغيرة. قرية درونكا بتاعت الدير دي قرية كل الناس اللي فيها تقريبا مسيحيين. وبعد كده في قرى تانية فيها مسيحيين وغير مسيحيين. وكانوا متعودين يجيبوا الناس اللي عليهم أرواح نجسة لحد من الأباء الرهبان ده يصلي ويطلع الروح. كنا مرة واخدين خلوة في الدير وبعد كده جاب ولد كان 10-15 سنة يعني مش كبير عليه روح نجس وأبونا صلى له وطلع منه الروح واخدوا أهله ونزلوا بيه من الدير. أبونا بصل لنا كده وقال لنا الولد ده أول ما يوصل لآخر المطلع بتاع الدير أول ما يوصل على الطريق الروح النجس هيدخل فيه تاني لأنه مش محصن بالمعمودية. ما فيش الحاجة اللي تمنع الروح إن هي تدخل فيه تاني. هو خاف من روح ربنا اللي موجود في الدير ومن صلوات الآباء لكن بعد كده رجع وممكن يرجع فيه شيطان واثنين وثلاثة وعشرة. فإن احنا نتحصن بكلمة ربنا بعد كده ما فيش حاجة في الحياة الروحية سواء في الإيجاب أو في السلب اسمها steady state ثابت ما بتحصلش. يا إما بننمو يا إما بننحدر. والشيطان خبيث هو غبي بس خبيث ما يسيبكش في خطية واحدة عارف سلسلة تشبك في واحدة يجيب التانية يجيب التالتة ويقعد يجرك يسحبك يشدك لتحت. فعشان كده اللي مش حاطط في قلبه روح ربنا كلنا حلوين وقدسين وبنسمع كلمة ربنا ومع ذلك بنغلط. في فرق كبير جدا بين اللي بيغلط وبيتوب وبينظف نفسه أول بأول وبين اللي هو بيغلط ومستمتع بالخطيئة. عشان كده نلاقي الناس بره اللي مش عايزين يسمعوا كلمة ربنا مش عايزين يعترفوا بربنا حتى النجاسة اللي هم فيها زهقوا منها بقوا بيخترعوا في الشر. يعني تسمعوا عن جرائم وعن sexual abuse وsexual problems بيخترعوا لأن هم they are bored والشيطان ما بيسكتش بيشد. وضحت كده؟ لكن كونوا عاملين بالكلمة لا سمعين فقط خادعين نفوسكم. في رسالة روميا بيقول لأن ليس الذين يسمعون الناموس هم الأبرار عند الله بل الذين يعملون بالناموس هم يبررون. وفي إنجيل متى بيقول مثل اللي بنى بيته على الصخر واللي بنى بيته على الرمل. كل اللي يسمع أقوال بيشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر نزل المطر وقامت الرياح ما تأثرش البيت ده. واللي ما بيسمعش كلمة ربنا بنى بيته على الرمل نزلت المطر وهبت الرياح فسقط هذا البيت وكان سقوطه عظيما. أظن الآية واضحة بيقول كونوا عاملين بالكلمة لا سمعين فقط خادعين نفوسكم. الحكاية مش حكاية داخلين الكنيسة سمعوا الله الله لا هيش كده أبدا. لأنه إن كان أحد سامعا للكلمة وليس عاملا فذاك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته في المرآة فإنه نظر ذاته ومضى ولا الوقت نسي ما هو. ده بالضبط إيه السيدات اللي موجودين معنا قبل ما بتطلعي من البيت واقفة قدام المراية تسرح توضب لوزة شكلها إيه الميك اب شكله إيه الكولية ده ولا معرفش الغويشة دي ماشية مع اللون ده ولا مش ماشية مع اللون ده وبعد ما تلبسي وتجهزي وتستعدي لو لقيتي حاجة كده بس منكوشة في شعرك ولا حاجة في الميك اب كده مش مظبوطة ترجع تاني وتزبطها. أو بعد ما لبست حضرتك قميص أبيض كده ولا قميص حل ولونه جميل فاتح ورحت ولعت النور وبصيت في المراية ولقيت القميص فيه بقع هتخرج بيه؟ لكن لو واحد راح بص في المراية لقي دقنه طويلة ولا الميك اب بتاعها ملخبط ولا شعره منكوش ولا القميص ولا الفستان مبقع راح واخد بعضه وطالع. واحد بص في المراية وشاف عيوب. إذا كنا مش بنقبل إن احنا نبان بأي غلطة فينا قدام الناس اللي هم زينا، طب وما قدام ربنا؟ ما كلمة ربنا دي مراية. الواحد كده حين هو بيقرأ في الكتاب يلاقي حاجة بتنور كده بتلمع قدامه، تبقى الرسالة واضحة قوي. مش خلاص أنا قريت النهاردة القراية بتاعت النهاردة وقفل، لا، ربنا بعت لك رسالة، اسمع الرسالة وشوف ربنا عايز يقول لك إيه. وإلا يبقى زي واحد بص في المراية وشاف الدنيا ملخبطة ومع ذلك ساب الدنيا ومشي. طبعا الناس هتبص عليه هتضحك عليه، وإيه منظره أو إيه منظرها دي. ولكن من اطلع على الناموس الكامل، ناموس الحرية، وثبت، صار ليس ناسيا بل عاملا بالكلمة، فهذا يكون مغبوطا في عمله. اطلع يعني نظر بتدقيق. برافو، حلو، أنت بتقرأ في الكتاب وبتدرس ومعاك كتاب أبو شواهد بتطلع منه، ولا معاك كتاب تفسير، ولا بتسمع عظات، ولا حلو قوي ده، أنت بتتعمق وبتتفرس في الكلمة. من اطلع على الناموس الكامل، ناموس الحرية، ناموس موسى مش هو الناموس الكامل. عشان كده جاء السيد المسيح قال ما جئت لأنقض بل لأكمل. ناموس موسى ناموس عبودية، ناموس المسيح ناموس حرية. ناموس موسى كانت سلسلة من الوصايا اللي يكسرها يبقى مستوجب اللعنة، كان بيجلب اللعنة لكل من يكسر الوصايا، ومين فينا ما كسرش أكتر من وصايا. لكن ناموس المسيح اللي مكتوب على قلوب لحمية مش على قلوب حجر بيطهرنا وينقينا ومدينا فرصة للحرية، إن احنا نعيش في حرية مجد أبناء الله. ناموس موسى وضح قد الإنسان فاسد وساقط ومش قادر يقف، وناموس المسيح اعتقنا من هذا الناموس وادانا حرية. ناموس موسى اتكلم على أساسيات وقعنا فيها كلنا. جه السيد المسيح كالطبيب العظيم الشافي أخذها من الروت. لا تقتل، من قال لأخيه يا أحمق يكون مستوجبا المجمع. أحمق يكون مستوجبا، ما هي أصلا بتبتدي بكلمة أصلا أنا كنت بهزر. يوجد من يهزر كطعن السيف، وتبتدي بكلمة بغضب لدرجة إن هي ممكن فعلا توصل للقتل. لا تزني، الخطية الفعلية الجسدية بين رجل أو امرأة مش في علاقة الزوجية، لكن من نظر لامرأة ليشتهيها دي بتاخده خطوة بخطوة. هقول حاجة بس هسيب الميكروفون.
عشان الميزة تطلع على السنة.
لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت. إن كان أحد فيكم يظن أنه دين وهو لا يلجم لسانه بل يخضع قلبه فدينة هذا بطل. طلعت هرطقة أيام يعقوب الرسول بتقول أن احنا إن كنا أمننا بالمسيح خلاص نعمل اللي يحلو لنا. هناخدها بالتفصيل في الأصحاح الجاي. وكان بيقول أصل الجسد ده مخلوق للخطية فمش مهم تعمل الخطية. هرطقة طلع وطالما أنت قلبك مع ربنا كويس. فهو بيكلمه هيكلمهم الأصحاح الجاي على الحتة دي. إذا كنت بتقول أن أنت بتعرف ربنا ومش قادر تمسك لسانك يبقى أنت بتاخد على نفسك وديانتك دي باطلة. تبقى بتكذب على نفسك وبتكذب على ربنا. الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه: افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقهم وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم. احنا هنا مش بنتكلم على قانون إيمان ولا على اللاهوتيات. زي ما قلنا يعقوب الرسول بيتكلم مع الناس في أمور حياتية عملية. انت بتقول ان انت انسان مؤمن، بتقول انك انسان حلو، انك بتعرف ربنا. الديانة الحقيقية مش ان انت قاعد 24 ساعة في الكنيسة وبتصلي وسهران في كيحك للصبح وسهران في معرفش في الأبغلمسيس للصبح وحب تحضر كل الاجتماعات وبتتناول في كل القداسات وي 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 وشايف أخوك أو أختك محتاج، إنسان يتيم أو امرأة أرملة في احتياج وأنت قافل عينيك عليه. وكمان تاخد بالك من قلبك، لأن من القلب مخارج كل النفس، مخارج الخير ومخارج الشر. كنت بتقول ان انت بتعرف ربنا يبقى الدليل على ايمانك ان انت بتخدم بتراعي الأرملة واليتيم والغريب والضيف اللي بيها اضاف وناس ملائكة وهم لا يعرفون زي ابونا ابراهيم. وفي نفس الوقت بتلاحظ قلبك وبتلاحظ افكارك وعملك. في اي مسألة؟ اي كومنتس؟ اي تعليقات؟